بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة التاسعة عشر. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة العاشرة، هل على الثاني الضمان إذا أخذ هذه الوديعة؟ بمعنى الثمن الأول وضعها عند آخر بدون إذن، فهل على الثاني الضمان؟ قال: أما إذا كان الثاني يعلم بالحال فيده يد متعدي، يعني يعلم أنه وضعها بدون إذن وأن الأول لم يأذن له بذلك، فعليه الضمان، وللمودع الأول رب الوديعة أن يضمن الأول والثاني، ويستقر الضمان على الثاني كالمغصوب. وأما إذا كان الثاني لا يعلم بالحال فليس له تضمين الثاني على الصحيح، لأنه دخل في العقد على أنه أمين، وهذا قول أحمد وأبي حنيفة ومالك. ومذهب الشافعي وبعض الحنابل أن له تضمين الثاني لأنها تلفت تحت يده، ولكن الثاني يرجع على الأول فيستقر الضمان على الأول. وصوب هذا ابن قدامة رحمه الله، والذي يظهر أن القول الصحيح الأول هو الصحيح، لا أعلم بالحال ليس له تضمينه، وهو ترجيح ابن القيم، وقد تقدم نقل كلامه في باب الغصب، يعني كيف يضمن الثاني ما له عليه أي جناية، هو مجرد أمين دخل على أنه أمين لأنه لا يعلم بالحال. المسألة الحادي عشرة، إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه، أعطاني وديعة وأنا وضعتها عند غلامي أو عند امرأتي لأن أموالي نفسها عندهم، فهم كالخازن على المال. ذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يضمن لأنه حفظها بما يحفظ به ماله. وقال الشافعي يضمن لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرضى به صاحبها فضمنها كما لو سلمها لأجنبي. وأجيب بالفرق، فإن من دفع إلى الأجنبي لم يحفظها بل أودعها عند غيره بغير إذن، بخلاف مسألتنا فإنها لم تخرج من كونها وديعة عنده. والصحيح قول مالك وأحمد الله أعلم، أي القول الأول، لأن هذا يعتبر خازنا لأمواله. المسألة الثانية عشرة، هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك ضمنها لأنه مخالف لصاحبها، وإن لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف أو البلد الذي يسافر إليه مخوف ضمنها لأنه فرط في حفظها، وإن لم يكن كذلك فله السفر بها، نص عليه أحمد، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها، يعني يعيدها لصاحبها أو لوكيله أو يدفعها إلى الحاكم أو ينظر لها أمينا، لأنه يسافر بها من غير ضرورة أشبه ما لو كان السفر مخوفا. قال رحم الله: ولنا أنه نقلها إلى موضع مأمون، يعني هذا ما يعد تفريطا ولا تعديا، نقلها من مكان آمن إلى مكان آخر آمن، كما لو نقلها في البلد، ولأنه سافر بها سفرا غير مخوف أشبه ما لو لم يجد أحدا يتركها عنده. ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان، يعني كان قادرا أن يعيدها إلى المالك أو إلى نائبه، فهو مفرط عليه الضمان لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ويخاطر بها. ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يضمن هذا الخطر. ولا يفوت إن كان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك. فأما مع غيبة المالك ووكيله فله السفر بها إذا كان أحفظ لها، لأنه موضع حاجته فيختار فعل ما فيه الحظ. قلت والذي يظهر أن قول الشافعي والصواب وهو مذهب مالك، لأن السفر بها مظنة لضياعها، فلا يسافر بها إلا أن عجز عن حفظها بغير السفر، والله أعلم، إلا إذا كان السفر مأمون منه أمنا كبيرا فلا يعتبر تفريطا، لا يعتبر من التفريط إن كان السفر في مكان آمن مأمون منه، فلا يعتبر تفريطا والله أعلم. المسألة 13، إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله. مذهب الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي أنه يضمنها سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود من جنسها أو من غير جنسها. مثلا وضع أضع عنده زيت فخلطه بزيته، وضع عنده حب فخلطه بحبه، ما تتميز، هذا تعدى في الوديعة، لأن الآن ما أصبحت معلومة، لأن هذا منه تعدي في الوديعة وإخراج لها عن حالها، وفوت على نفسه ردها، يعني ما عد علمت بعينها، إلا أن يأذن له صاحب الحق أن يخلطها على أنه يضمنها له في الذمة، متى ما طلبها أعطاه مثلها في ذمته، فخرجت عن كونها وديعة في مثل هذه الصورة، تصبح كالقرض، كأنه أقرضه. ومثله ما يفعله أصحاب المتاجر عند أن يذهب ويشتري حديدا أو اسمنت أو غيرها، ويضع الاسمنت هنالك أو الحديد أو الأحجار أو دون ماذا، نعم، ما يضعه يعني يفوضه ببيعه ويضمن له بالذمة، هذا أشبه القرض، كأنه أقرضه، اشترى الحديد ثم أقرضه صاحب المتجر نفسه، أقرضه الحديد على أن يوفر له نفس الكمية عند الطلب، هذا جائز، لكن يصير من باب القرض ليس من باب الوديعة، لأن العين ذهبت وإنما صار في الذمة، وهذا أحفظ لأصحاب الأموال، بقاؤه في الذمة أحفظ له من العين. لماذا؟ يعني لو جاء حريق على المتجر أو سرق ذاك، نعم ذاك أقرضه في الذمة يبقى في ذمته، ما له علاقة بالذي موجود في المتجر، الذي حرق أو ما حرق أو سرق أو لم يسرق أو أخذ أو اغتصب، حقه في ذمة فلان، صار كالقرض. قال وحكي عن مالك أنه لا يضمن إلا أن يكون خلطها بدونها، إذا خلطه بمثله يمكنه أن يرد حقه لأن الجنس واحد، وإذا خلطه بأحسن منه يمكنه أن يرد أيضا بالأفضل، يرده بالأفضل، أما إذا خلطه بأقل ما يمكنه أن يرد ولا يتميز. لأنه لا يمكنه ردها إلا ناقصة، والقول الأول أقرب والله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: إذا سأل المودع الوديعة فأبى المودع أن يعطيه بغير عذر. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة، وقد أمر الله تعالى بذلك، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: فإن امتنع من دفعها في هذه الحال فتلفت ضمنها، لأنه صار غاصبا لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم، فأشبه الغاصب إذا أمسكها وأبى أن يردها ثم تلفت بعد أن جاحده أو ماطله يصبح عليه الضمان، أن يده صارت يد غاصب. قال: فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك، لم يكن متعديا بترك تسليمها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه. قال: وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو آكل فإني جائع، أو أنام فإني ناعس، أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ، أمهل بقدر ذلك، يعني هذا ما يعتبر ماطلة. المسألة الخامسة عشرة: إن مات المودع وعليه وديعة ولم توجد بعينها، ترك عنده مالا ثم لم يجد المال بعينه. مذهب الجمهور أن المودع يعطى وديعته من التركة، فإن ازدحمت الديون على التركة فيكون مع بقية الغرماء أسوة، لأن كل ذلك حقوق، كل ذلك حقوق واجبة عليه حلت بموته. وقال النخعي: الأمانة قبل الدين كلها حقوق. وقال الحارث العكلي: الدين قبل الأمانة. الصحيح أنها صارت كلها حقوق في ذمته، لأنه لما لم توجد بعينه حمل على أنه استعملها فوجبت في ذمته، فتكون مثل بقية الديون. والصحيح قول الجمهور. المسألة السادسة عشرة: إذا ادعي على رجل وديعة فأنكر ثم أقر وادعى التلف، قلت لفلان عندي وديعة، قال: ما عندي، أنكر، ثم بعد ذلك قال: نعم عندي لكنها تلفت. قال: إذا ادعي على رجل وديعة فأنكر فالقول قوله مع يمينه، لأنه مؤتمن، ما معك عليه بينة، ما بقي إلا اليمين. فإن جاء المدعي بالبينة لزم المنكر ضمان الوديعة. فإن قال: نعم أودعني ولكن تلفت علي بغير تفريط، فإن قال بعد أن أنكر، يضف كلمة بعد أن أنكر، فإن قال بعد أن أنكر نعم، فإن قال بعد أن أنكر تكون أوضح. قال: فإن قال بعد أن أنكر نعم أودعني ولكن تلفت علي بغير تفريط، لم يقبل قوله. لماذا لم يقبل وهو مؤتمن؟ لأنه قد أنكر بداية فصارت تهمة عليه، كذب نفسه، كذب قوله الأول، فصار لا يقبل كلامه لأنه قد كذب نفسه الأول، كذب القول الأول. فإن قال بعد أن أنكر نعم أودعني ولكن تلفت علي بغير تفريط، لم يقبل قوله في ذلك عند أهل العلم، وهو قول أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، لأنه مكذب لإنكاره الأول، مكذب لأنه مكذب، أي صار مكذبا في الإنكار الثاني بسبب إنكار الأول، لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. وإن أقر أنها تلفت بعد جحوده، أولا جحد ثم قال تلفت، لم يسقط عنه الضمان لأنه خرج بالجحود عن الأمانة، فصار ضامنا كمن طولب بالوديعة، فصار ضامنا كمن طولب بالوديعة فامتنع من ردها. وإن أقام بينة بتلفها بعد الجحود لم يسقط عنه الضمان لذلك. وإن أقام البينة بتلفها قبل الجحود من الحرز، فهل تقبل بينته؟ يعني قام أتى بشهود أنها تلفت عليهم من الحرز نفسه. قال منهم من قال لا تقبل منه لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع، لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع. ومنهم من قال يقبل منه وتسمع بينته، لأن المودع لو اعترف بذلك سقط حقه فتسمع البينة به، وهذا أرجح والله أعلم. المسألة 17، إذا ادعى المودع التلف فهل يقبل قوله؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف، إلا أن يأتي صاحب الحق ببينة بشهود أنه حصل من التفريط. قال ابن منذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه. نعم، مع اليمين، لأنه سيفتح باب الادعاءات، لم يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى رجال دماء ناس أمواله، ولكن البينة عن المدعي في رواية، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المسألة 18، إذا ادعى المودع رد الوديعة لصاحبها فأنكر المالك ذلك، مذهب الجمهور أن القول قول المودع لأنه مؤتمن فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف. وقال مالك: إن كان دفع إليه بغير بينة فيقبل قوله، وإن كان دفع إليه ببينة فعليه البينة في ردها، وإلا فالقول قول المالك مع يمينه. والصحيح قول الجمهور أنه مؤتمن فيقبل قوله، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني. مع اليمين، نعم، ده حصل خلاف المقصود معنا. جميع المسائل التي تمر علينا في هذه الخلافات إذا قيل القول القول فلان المقصود مع اليمين، لأن الآن مقدم فلان أي مع يمين، مقصودهم مع اليمين. المسألة 19، إذا قال المودع دفعتها إلى فلان، طيب هذه نأخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.